السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. مستمرين معكم في هؤلاء قدوتنا، كل يوم بنختار معاكم أحد الأعلام الأئمة اللي فعلا يتشرف بيهم كل مسلم، ويمكن بنقدم هذه النماذج لشبابنا ولكل أهالينا اللي ما يعرفوش كتير عن هؤلاء التابعين أو الصحابة حتى يتعلموا من هم ويستطيعوا أن يردوا عنهم كيد الكائدين ويزودوا عن شرفهم من يهاجمهم وهو لا يعلمهم. ولذلك وجب علينا أن نعلم الأمة أو نذكرهم ببعض من سيرة هؤلاء الأطهار حتى يستطيعوا أن يذكروا بها أبناءهم ويعلموها لكل الناس، ويعلم البشرية جميعا أن هؤلاء هم قدوتنا. دائما مع فضيل الشيخ الدكتور أسد الجبيشي الداعي الإسلامي، مشرفنا دائما يا دكتور.
الله يحسن إليك ويحفظك ويزيدك شرفا وتواضعا.
الله يبارك لي في حضرتك يا رب. النهاردة عايزين نتكلم مع حضرتك عن علم من أعلام الأمة والتابعين، ألا وهو عامر ابن عبد الله التميمي رحمة الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين، اللهم أمين. بداية هذا الاسم يمكن أعتقد أن كثير من السادة المشاهدين ما يعرفوش، على الرغم من أن له مكانة في الأمة وفضل علينا جميعا. بداية، متى وأين ولد ومن هو عامر بن عبد الله التميمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على حبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأما عامر بن عبد الله التميمي فواحد من هؤلاء التابعين الكرام الكبار كما تفضلت وذكرت، الذي ذكر عنه أو الذي يعنينا في بداية اللقاء أن نعلم أنه في عام 14 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رحل عامر بن عبد الله التميمي من أرض نجد إلى أرض البصرة في بلاد العراق.
يعني هو في الأصل من نجد.
نعم، من أرض الجزيرة، ولكنه رحل ونزح وهاجر إلى البصرة، وكانت البصرة في ذلك الوقت من أغنى البلاد ومن أثرى البلاد.
يا الله،
كان بدأ يعرف فيها أهل العلم وأهل القرآن وإلى آخر هذه الأمور. ولذلك هو صاحب من هناك؟ صاحب والي البصرة في ذلك الوقت، وهو أبو موسى الأشعري، الصحابي الجليل
صحيح
رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
رضي الله عنه أجمعين.
وكان أبو موسى أيضا قائدا لجيوش المسلمين في ذلك الوقت. فتعلم عامر بن عبد الله التميمي على يد أبي موسى الأشعري، أخذ منه أو أخذ عنه القرآن، أخذ عنه الحديث، أخذ عنه الفقه في الدين،
ما شاء الله،
إلى آخر هذه الأمور التي يعني نفعه الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. نعم،
بارك الله فيك. يعني يمكن عامر بن عبد الله التميمي كان له صفة ومسمى في البصرة، حيث قلت هو من الأصل من نجد، ولكنه هاجر أو ذهب إلى البصرة، ورغم ذلك كني بعابد البصرة. أي منزلة ولماذا كني بهذا الاسم؟
لأنه كما سنعرف بعد قليل من خلال أحداث قصته، كان محبا للعبادة جدا لا ينقطع عنها أبدا، حتى إنهم قالوا لقد قسم عامر بن عبد الله التميمي حياته ثلاثة، يعني إلى ثلاثة مراحل أو أشياء. في حلقات الذكر يعلم ويتعلم القرآن،
ما شاء الله،
يعلم ويتعلم ويعلم القرآن في حلقات الذكر، كذلك في العبادة، ولذلك لقب بعبد البصرة، كان يقوم الليل رضي الله تعالى عنه ويصوم النهار، هكذا يعني كان حاله. كذلك كان مجاهدا في سبيل الله،
صحيح.
كان مجاهدا في سبيل الله، والجهاد أيضا نوع من أنواع العبادة،
صحيح.
وهو من أعظم أنواع العبادة، هكذا هو ذروة سنام الإسلام كما صحيح. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكنت تراه إن لم تجده ساجدا أو راكعا أو تاليا للقرآن أو معلما لأي فن من فنون العلم الشرعي،
مجاهدا
تراه يحمل سيفه ويركب خيله ويجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى.
ما شاء الله، اللهم بارك. يمكن استوقفني في قصة عامر بن عبد الله التميمي حاجة أعتقد أن كتير جدا من الشباب، ويمكن في ستات كتيرة ممكن تزعل في مطلع هذا الموضوع، وأعتقد أنه ممكن تؤول للأسف تأويل خاطئ في قصة هذا الصحابي أو هذا التابعي، ألا وهي أنه طلب أو دعا أن يجنبه الله فتنة النساء. هو بيكره الستات يا شيخنا، ولا في فرق بين الكره والفتنة؟
لا، هو في فرق طبعا، لكن عشان نقف على لماذا قال هذه المقولة، تعالى إن أذنت لي نأخذ القصة من أولها.
طيب،
ماذا حصل؟
يا ريت.
هي القصة حصلت في سفرة من السفرات التي كان فيها عامر بن عبد الله التميمي في سفر. فلما أقبل الليل نزلوا بغيضة، يعني مكان كده بيكون محاط بالأشجار والنخيل ونحو ذلك. فجمع عامر متاعه وربط فرسه بشجرة وجعل أمامه ما يكفيه من طعام، ثم دخل بين الأشجار ودي كانت عادته في السفر يختفي عن عيون الناس يعني. يقول الراوي: فقلت والله لأتبعنه ولا أنظرن ما يصنع. هي مش مسألة تجسس، لا هو
يتعلم،
عايز يتعلم منه يعني.
صحيح.
فرآه قد استقبل القبلة وقام يصلي بخشوع،
ما شاء الله.
سبحان الله.
ما شاء الله.
عجيب.
ما شاء الله.
ثم راح يدعو الله ويقول: إلهي لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي استمسك، يعني اضبط نفسك، إياك أنك تنحرف هكذا، فكيف أستمسك إن لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين.
يا الله.
إلهي قد أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء، فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. شوف الكلام، شوف الكلام كيف يوجه عامر الدعاء بينه وبين، كيف يناجي ربه تبارك وتعالى جل وعلا، عشان حتى ما يضحك علينا أي حد اللي من دول يقول لك يا رب ربنا اللي عز وجل اللي اختار لي ذلك، ربنا أراد أن أكون مدخنا ولا مدمنا ولا سارقا ولا ظالما ولا لا يا أخي، لا
يدعي ويتأول سبحانه وتعالى.
الله عز وجل أعطاك الكسب والإرادة والاختيار. الله تبارك وتعالى يعلم ما سيقع منك، نعم نعلم ذلك، لكن الله أعطاك ذلك وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني اللي يختار هنا يختار هنا،
وعلمه الطيب من الخبيث.
نعم، الله عز وجل هكذا. فهذه واحدة. ثم يقول: فأخذني النعاس، لأن التاني مطول في العبادة فالتاني نام يعني. يقول: أنام وأستيقظ وعامر يصلي ويناجي ربه حتى أصبح، ثم قام يدعو الله عز وجل حتى في الصباح. ماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم ها قد أصبح الصبح، وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له.
يا الله.
لا يطلب من ربه سوى أن يغفر له. صحيح. سبحانه وتعالى. لا، إن حاجة عامر عندك أن تغفر له.
اللهم
فقضي حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين. كان يدعو لنفسه ولكل الناس من حوله. فلما رآه يرقبه بعد ما خلص، رأى الرجل يعني بيتابعه يعني، قال: استر ما رأيت مني ستر الله عليك.
يا الله.
يعني ما تحكي لأحد من الناس، خلاص أنت شفته وانتهى الأمر يعني. قال: والله، تاني بقى فرصة يغتنمها، قال: والله لا تحدثني بهذه الثلاث التي سألت ربك أو لا أخبرن الناس.
لازم تقول يعني سأل ثلاث حاجات وبيسأل ربنا يجيب ليهم.
سأل ثلاث حاجات أنا ما سمعتهم.
هم إيه بقى؟
قل لي أهم يعني. فأخذ عليه عهد الله ألا يفشي ذلك ما دام حيا. قال: أنا طول ما أنا عايش ما تحكي لحد.
ما شاء الله.
لما موت احكي هكذا يعني. قال: سألته أن ينزع من قلبي فتنة النساء فاستجاب.
فاستجاب.
نعم.
ما شاء الله.
قال: وسألته ألا أخاف أحدا غيره فاستجاب.
ما شاء الله.
يعني أن يجعل في قلب الخوف منه وحده وليس من أحد غيره.
يجعل لك ذلك.
قال: وسألته أن يذهب النوم عني حتى أعبده الليل والنهار، فلم يستجب أو فلم يجب. سبحانه وتعالى. خلاص، فلم يستجب عز وجل، لأنك بشر لابد أن يسرع عليك ما يشرع يسرع على البشر.
استجاب له في اثنتين.
نعم. منهم الأولى اللي حضرتك سألت عنها.
طب هو إشمعنى النساء يا شيخنا؟ يعني
هذه الأولى دي مهمة جدا.
قل لي إيه السبب اللي خلاه يدعو هذا الدعاء وكأنها أهم شيء في الدنيا؟ يعني هو بيدعو يعني ما دعاش بتجنب فتنة إبليس، ده فتنة النساء.
لأن فتنة النساء هي الفتنة الأشد على الإنسان، على الرجل.
مش قلت لحضرتك النساء هتزعل مننا كده يا شيخنا؟
لا، ما هم في نساء كتير الحمد لله فاهمين هذا الأمر يعني.
طيب.
لذلك هي نفسها تستحي أن تكون فتنة لهؤلاء الناس وهؤلاء الشباب والرجال.
يعني من يدعو بهذا الدعاء ليس كرها للنساء، ولكن دعوة من الله لتثبيت الرجل.
هل الرجل دعا الله عز وجل أن يبغضه في النساء؟
لا.
هل دعا وقال أنا لن أتزوج النساء كما حصل من بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم؟
لا.
زمان؟ لا، وإنما سأل ربه أن يقيه فتنة إيه.
وبعدين يا شيخنا في نقطة مهمة، هل المرأة المؤمنة فتنة؟ لا، ده المرأة المؤمنة عون للجنة،
عون.
فالمرأة اللي مش مؤمنة هي اللي هتكون فتنة، ولا سأل الله العفو والعافية.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال اتقوا الله واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت فين؟
في النساء.
كانت في النساء.
لا
ليه؟
لا إلا الله.
ليه؟ المرأة بطبيعتها يفتتن الرجل بها إذا تخلت عن حيائها.
صحيح.
إذا تخلت عن حجابها.
صحيح.
إذا تخلت عن عفتها ودينها وأخلاقها التي رباها الإسلام عليها، لا شك أنها ستكون فتنة لغيرها من الناس.
صدق
يعني
رسول
الله. الكلام اللي بنسمعه من بعض النساء خاصة في بعض وسائل الإعلام وكده، اللي هي طلعت تقول لك لا ده جمال وربنا اللي خلقه، والله جميل يحب الجمال. هذا هي بتضحك على مين؟
والله يا شيخنا، وحال الأمة بيؤكد أن ما ذهب بنا إلى المهالك هو فتنة النساء.
هو أليس الله هو من خلق الرجال والنساء؟
صحيح.
وجعل المرأة فتنة للرجل.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
وجعل هناك شرعا يربط بين الرجل والمرأة يسمى عقد الزواج أو عقد النكاح، وما دون ذلك فلا يحق ولا يجوز،
وهذا العقد تجنبا لهذه الفتنة.
تجنبا لهذه الفتنة.
صحيح.
يطلع علينا واحد من سنوات يقول لك عادي جدا ولد والبنت في الجامعة ويجلس جنبها أخته ويقبلها عادي،
نسأل الله العافية.
ويطلع علينا الفترة الأخيرة حد برضه يقول لك ما فيش مشكلة أبدا من الصداقة، وخلي خليها خلينا نعمل زي الغرب، البوي فريند والجير فريند والكلام الفارغ ده، وبعدين المصائب والكوارث. يا أخي الفاضل والله يعني أنا سافرت بلاد الغرب وأعرف الكثير من المسلمين يعيشون هناك وينقلون إلينا أحوالهم وأحوال الناس هناك، والله الغربيين أنفسهم يعني تكاد عقولهم الناس اللي
وش مأزوا من هذا الاختلاط.
يا أخي كيف تريدنا أو نريد لأنفسنا أن نصبح مثل هؤلاء؟ لماذا لا نحافظ على القيود والضوابط التي جعلها شرعنا الحنيف؟
صحيح.
حفظا لنا. صحيح. ولأعراضنا. يعني إيه هذا الكلام؟ لا، البنت والمرأة فتنة للرجل. أيوة، البنت والمرأة فتنة. هذا الكلام المفترض هي تفرح به وتفخر به.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
إنك أنت عندك من المقومات. آه. وعندك من الأنوثة.
أن تكوني فتنة للرجال.
تكوني فتنة للرجال.
آه.
فاتق الله. اتق الله في نفسك واتق الله في الناس.
صحيح.
وخافي من هذه الذئاب البشرية والكلاب الإنسية اللي ماشية النهاردة في كل مكان تتخطف بناتنا ونسائنا بالنظرة والكلمة وما يسمى بالتحرش، وعاملين الآن قوانين ضد التحرش. طب ما احنا لو وصلنا نفسنا لهذا.
صحيح.
صح ولا لا؟
ولذلك على ذكر عامر بن عبد الله التميمي، فهي دعوة لكل الشباب بأن يسأل الله أن يجنبهم فتنة النساء، ودعوة لكل فتيات الأمة أن يعلموا أنهم فتنة، فوجب عليهم أن يجنبوا أنفسهم ويجنبوا كل الشباب هذه الفتية بالستر. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه الفتنة، اللهم آمين.
آمين يا رب.
نعود مرة أخرى لعامر بن عبد الله التميمي فضيل الشيخ، ولكن حاله ليس فقط في العبادة كان بخلواته، ولكن كان له في الجهاد زي ما قلت، إما كان عابدا أو مجاهدا، ولذلك فكان في الجهاد له حال وشروط. يعني يمكن هذه الشروط استوقفتني، يعني رايح يجاهد ويشترط على من يشاركه، اشمعنى وما هذه الشروط؟
هو في سفراته وفي جهاده في سبيل الله ما كان يصحب قوما إلا ويشترط عليهم شروطا. يضع أمامهم كده، سبحان الله، يقول لأصحابه يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاثة خلال، يعني ثلاث صفات تعملون معي. أولا أن أكون لكم خادما فلا ينازعني فيها أحد.
يا الله، هو
كل الصفرة
يعني وكأنه الحاجة اللي الناس بتهرب منها هو بيقولهم ده أنا المسؤول.
أنا أقوم على خدمتكم، ما حد يجي
يقول أنا هخدم معك.
لا، دي تبعي خلاص.
سبحان الله.
وأنا أكون لكم مؤذنا فلا ينازعني فيها أحد.
يا الله،
الأذان الصلاة يعني نحو ذلك. تمام. وأن أنفق عليكم بقدر حاجتي، بقدر طاقتي، يعني على قدر استطاعتي سأنفق عليكم في رحلتنا هذه أو في سفرتنا هذه. فإن قالوا نعم انضم إليهم، وإن قالوا لا رحل عنهم.
ما شاء الله، ما شاء الله،
شروط جميله.
يعني هو بيختار اصعب شغل، يعني
اصعب شغل
على عكس ما الناس بتطلب.
هو لا يريد ان يكون مرفها بينهم. ولا مستعليا عليهم.
صحيح.
لا يركبوا هم ماشيين على اقدامهم. ولا ياكلوا هم
لو حد، يعني انت تتمنى صحبه هذا الصحابيه ومن على شاكلته.
ده الكرم الصحابة. انا اتوقع ان ما حد رفض اصلا.
أكيد.
يعني
دي مش شروط، يعني ده ما شاء الله.
اللهم الا من كان يعني يريد ان يصنع صنيعه وزياده. يقول لك لا انت كده ايه،
فهم وعلم
كده هتضيع عليا
الاجر.
لا يا اخي، ما اروح مع غيرك يعني.
صحيح.
أنا
صحيح.
نعم.
اسال الله ان يرزقنا هذا الفهم يا رب. آمين. اللهم امين. آمين. اجمعين. ايضا من صفات يعني عامر الشهامه ونصره المظلوم، ولذلك كان ده سبب لمشاكل كثيره جدا وقعته مع يعني عليه القوم والتجار وما الى ذلك والحكام ايضا. هل نجا من هذه المشاكل؟ وما هي أهم المواقف لي في الشهامة؟
من أهم المشاهد والمواقف اللي حصلت في حياة عمرو بن عبد الله التميمي أنه في يوم من الأيام رأى صاحب الشرط اللي هو يسموه قائد الشرطة يعني في زمانهم يمسك ذميا، والذمي يستغيث، ذمي ده واحد من أهل الكتاب يعني.
صحيح.
نصراني أو يهودي يعني، يستغيث أجيروني أجركم الله، يا ناس أدركوني الرجل ده ظلمني يعني، هكذا يعني، أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين.
يا الله.
فقال له هل أديت جزيتك؟ يعني هو مسكك ليه؟ انت عليك جزيه مثلا ما دفعتها؟ قال نعم، لا انا اديتها. نعم. وقال للشرطي ماذا تريد منه؟ عمل ايش يعني؟ قال اريد ان ينظف حديقه صاحب الشرط.
يا الله.
مديرنا رئيسنا الراجل الكبير عايزين ناخده. ايه يعني كده صخره كده ينظف له الحديقه يعني. فساله هل تطيب نفسك بهذا العمل ايها الذمي؟ يعني تقبل ترضى انك تروح قال كلا. فإنه عمل يهد قواي ويشغلني عن قوت أولادي.
سبحان الله،
أنا طالع أسترزق عشان أجيب أكل لأولادي، وهم بيأخذوني ما بيدفعوا شيء،
هيتعبني ويعطلني. آه
للأسف
يعني. صحيح للأسف.
كان الموضوع ده يعني سبحان الله
في كل زمان وكان
قديم
الحديث.
فقال دعه، هو نفسه يأمر اللي يقول دعه. قال لا، فألقى عليه ثوبه هو نفسه عامر، وقال والله لا تخفر ذمة محمد وأنا حي.
يا الله،
الرجل قال لي يعني قال أجروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين،
يا الله،
وهؤلاء أهل ذمة يعني. قال والله أبدا. فتجمع الناس وخلصوا الذمية من ذلك الرجل بالقوة. بسبب من؟ بسبب عمر بن عبد الله التميم. فالتاني طبعا راح كتب في التقرير مباشرة، والتهم جاهزة. هذا من الخوارج الذين مش عارف يكبر الموضوع.
لا إله
إلا الله، كيف يعني هكذا يعني. فكان قيل ان الخليفه في ذلك الوقت كان سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعثمان لما عرف الموضوع، هو يعرف من هو عامر التميمي، ارسل الى الوالي في استدعاء عامر. الحكايه كبرت جدا، وصلت لمين؟
لخليفه المسلمين.
وصلت لخليفه المسلمين، وجابوا عامر. يا عم عامر تعالى، انت متهم بعده اتهامات. ايه يا عم؟ ايه خليفه المسلمين؟ انا متهم بايش؟ التهمه الاولى انك خارج على السنه والجماعه. انت راجل خارجي.
كل ده عشان لم يسمع كلامه رئيس الشرطه.
بالضبط يا ريت ده اللي كان في الموقف مش رئيس الشرطه،
هتلاقيه عسكري عادي يعني.
ايوه بالضبط،
نسال الله العفو والعافيه.
قال رقم اثنين، انت متهم انك لا تتزوج النساء. رجعوا تاني للموضوع الاول يعني.
اللي هو يكره النساء.
رقم ثلاثة، لا تاكل لحوم الحيوانات والبنها. ليه محرمها على نفسك يعني؟ من الشرع يحلها يعني هكذا. رقم أربعة، تتعالى على حضور مجالس الوالي. كل دي اتهامات رايحة في عريضة
جاهزة
للخليفة هكذا يعني. أيوة جاهزة، سبحان الله. طب يا جماعة، هو عامر انتم بتتهمونه خارجي. طب هو عامر ورد على لسانه أو على تصرفاته أي كلمة أو أي فعل تدل على أنه يكفر المسلمين مثلا، أو يخرج على أمر الخليفة أو أمر الوالي أو نحو ذلك؟ هل حصل الكلام ده؟ أبدا ما حصل، ما حصل أبدا يعني. طب كيف تتهموه بهذا؟ أقول ما دي مشكلة الناس في كل زمان ومكان
للأسف،
عدم الأمانة اللي عند بعض الناس، والغدر والخسة اللي عند بعض الناس للأسف الشديد، تجعل ممكن زوجة تتبلى على زوجها، أو زوج يتبلى على زوجته، أو جار يتبلى على جاره،
وينتصر لغضبه بالظلم،
ويتهمه أي تهمة جزافا يعني.
صحيح،
جزافا هكذا يعني. ولذلك وجب على المحققين في كل زمان ومكان اللي مثلا بيحققوا في قضية فلان والإعلان أن يتحروا التحري الدقيق جدا جدا،
يكون عندهم فطنة المؤمن كمان.
أيوة، لأن الناس بالفعل تلقي بالتهم على بعضها جزافا يعني.
صحيح.
إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فعامر يعني كذلك يشهد ألا رهبانية في الإسلام. قد تعلم، ده رجل عالم يعني، رجل عالم وفقيه وفهم المسألة يعني، لكن شغله العلم عن الزواج. هي مش قضية انه يعني امتنع عن الزواج، ولا هو مثلا افضل من النبي، ولا افضل من كبار الصحابة، ابدا. لكن شغله العلم، وشغله الجهاد، وشغلته هذه الامور عن قضية الزواج. وهذا حصل لكثير من ابناء الامة يعني في كل زمان ومكان. طيب قضية اكل اللحوم، كان يأكل اللحوم
يعني؟ هو كان يأكل اللحوم يعني،
إذا
برضو افتراء
كان يأكلها. إذا إيه؟
وإن تركها زهدا.
إذا اشتهاها وإذا وجدها، لأنه كان رجلا أصلا لا يحب الطرف، وبعيد عن الدنيا يعني،
زاهد في الدنيا.
فإذا وجدها أو اشتهاها ووجدها أكله، وإذا لم يجدها ولم يشتهيها لم يأكلها. بس يعني هذه المشكلة يعني. كذلك قالوا بيتعالى عن حضور مجالس الإيه؟ مجالس الوالي. قال أدعوا من له حاجة لديكم، اللي انتوا شايفين او عارفين او متأكدين
منكم حاجة.
محتاج منكم حاجة، ادعوه واتركوا من لا حاجة له عندكم.
صح، انت عايزين تعملوا بي ايه؟
ما لي حاجة عندكم. صحيح. اصلا يعني هكذا. صحيح. يعني فامر عثمان باكرامه.
صحيح،
امر عثمان بايه؟ باكرامه والحاقه بمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه للقضاء على الفتنة اللي كانت موجودة في بلاد الشام في ذلك الوقت. فراح الناس يودعوه. شوف بقى، شوف عظيم الاخلاق ده اللي عند عامر بايه التميم. الناس فرحانين بيه، عاملين له يعني حفله وكذا، وبيودعوه يعني. فقال اللهم، فالناس ظنوا بس قالوا عامر هيدعى على مين؟
على اللي ظلمه،
الراجل اللي ظلمه ده كتب في تقرير
تقرير
يعني افترى هذا يعني. قال اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في اخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه.
يا الله يا الله سبحان الله.
شوف كيف يصفح عن الناس وكيف الله. يعفو عن الناس وكيف يعني يطبق في حياته قول رب الناس فاصفح الصفحة إيه؟
الجميل.
فاصفح الصفحة الجميل. هكذا كانت أخلاقه وهكذا كان سمو يعني سلوكه وهكذا كانت رقة قلبه. لم يدعو على الرجل على الرغم من أنه ظلمه وتعدى عليه وافترى عليه وكان سببا في تشويه صورته وسمعته وتلويث اسمه وإخراجه من بلده، وعلى الرغم من ذلك لم يدعو عليه وإنما اكتفى بالدعاء له وعملا بقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعلمنا عامر أن دعاء المظلوم على الظالم وإن كان مشروعا إلا أن الدعاء للناس أفضل من الدعاء على الناس. الدعاء للناس بالهداية أفضل من الدعاء على الناس بالهلكة. هكذا، لأنك إن دعوت عليه فهلك فماذا ستستفيد، لكن إن دعوت له فهدي، فهذه الفائدة العظمى.
استفادت الأمة كلها.
نعم
صحيح.
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حتى ولو بدعاء خير لك من الدنيا وما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نسأل الله أن يهدي كل ظالم أو مظلوم في
آمين.
هذه الدنيا
آمين.
إلى الرضا، وأسأل الله أن يهدينا أجمعين إلى ما يحبه ويرضاه. يعني يمكن قصة عامر بن عبد الله التميمي بتؤكد أن الزهد في هذه الدنيا رغم أنها تحت أقدامهم هي مفتاح هذه الدنيا، ولذلك
نعم.
لن يستطيع أحد إن هو يظلمهم وينغص عليهم حياتهم حتى وإن أرادوا، لن يستطيع أحد إن هو ينكر عليهم النساء أو المال أو ما ذلك كرها لهم، بل يؤكد أنهم هم أهل وصفوة الله في هذه الأرض. أسأل الله أن يكون منهم وأن نكون معهم أجمعين. اللهم آمين. في حال وفاته كان له حال يختلف عن كثير من التابعين والصحابة، بل والتثبيت عند الوفاة في حد ذاته هو جائزة دائما للإنسان المؤمن. يعني عايز أروح وكأننا نشاهد هذا المشهد من باب التذكير ومن باب أسأل الله أن يرزقنا هذا المشهد الجميل.
من إكرام الله عز وجل وإنعامه على عامر بن عبد الله التميمي رحمه الله رضي عنه أنه أكمل بقية حياته في بيت المقدس.
ما شاء الله.
عاش في تلك البقعة وفي تلك الأرض
المطهرة. أسأل الله أن يرزقنا أجمعين.
التي بارك الله فيها وحولها سبحانه وتعالى جل وعلا. حتى وفته المنية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر إليه أخي الحبيب وهو على فراش الموت يبكي بكاء شديدا، فيقال ما يبكيك يا عامر وقد كنت وكنت، يعني يذكروه بمناقبه، يذكروه بمدائحه، يذكروه بأعماله العظيمة التي قام بها في هذه الحياة الدنيا. وهذا مطلوب على فكرة، يعني مطلوب أن, 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 أن نرفع من معنويات المحتضر ونذكره بالخير وما هو مقبل عليه من خير، ونذكره برحمة الله تبارك وتعالى.
هل هذا يثبت؟
هذا يثبت ولا يجعله يقنط من رحمة الله
سبحان الله.
يثبت بل يجعله يحسن الظن بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه يعني. سبحانه وتعالى. هكذا بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق الإنسان يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
صحيح.
طب الكلام ده متى يكون؟ هل يكون الإنسان عايش في صحته ورخائه؟ لا، الكلام ده يكون والإنسان على فراش الموت.
سبحان
الله. إذا أحب لقاء الله، عشان ما حد الآن يقول لك والله أنا بحب ربنا،
لا
والتاني يقول لك
وقت الامتحان.
وأمنا عائشة نفسها قالت أن كلنا يكره الموت.
سبحان
يعني
الله.
كيف يعني ارتعبت قالت إحنا أصلا نكره الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها ولنا أن القضية هذه تكون والإنسان على فراش الموت، فمن أحب لقاء الله ساعتها أحب الله لقاءه. فنحن نحبب الميت في لقاء الله، لا نيأسه من رحمة الله ولا نخوفه من لقاء الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كره لقاء الله وهو في ذلك الوقت كره الله عز وجل لقاءه. فهم بيقولوا أنت كنت وكنت وكنت يا عامر، أنت ليش تبكي يعني، لماذا تبكي؟ فقال والله ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت. إذا لماذا تبكي يا عامر؟ قال وإنما أبكي لطول السفر وقلة الزاد. طول السفر وقلة الزاد. يقول ولقد أمسيت بين صعود وهبوط.
يا الله.
يعني إما إلى الجنة وإما إلى
النار،
وإما إلى النار والعياذ بالله. قال ولا أدري إلى أيهما أصير.
يا الله.
أنا رايح نعم ألقى الله عز وجل إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنا لا أدري، لا آمن، لا أدري إلى أيهما أصير. ثم لفظ أنفاسه رضي الله تعالى عنه ورحمه، ودفن في بيت المقدس بفضل من الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم بكاه ونعاه الكثير من الناس ممن عرف من هو عبد الله، من هو عامر بن عبد الله التميمي، عرفه بصفاته الحسنة، عرفه بزهده، بعبادته، بعلمه، بجهاده، بمواقفه، بشهامته، بنجدته، عرفوه في أمور كثيرة جدا جدا جدا. وهذا هو الذي يبقى للإنسان بعد مماته ذخرا بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى، أن تبقى له السيرة الحسنة بين أهل الإيمان وأهل التقى والإحسان. وهكذا الإنسان منا في هذه الحياة الدنيا بينما يتمتع بصحته وينعم بعافيته ويصول ويجول ويأمر وينهي ويأكل ويشرب ويجري ويلعب، إذ بمرض الموت يهجم عليه هجوم الأسد على فريسته، فيضمحل جسمه وترتخي مفاصله وتغور عيناه وتخور قواه وترتخي يداه ورجلاه، وحوله الأهل والأحباب والجيران والأصحاب ينادون على الطبيب لعل جرعة دواء تفيد أو تخفف ما ألم به من الآلام والأوجاع، ولكن هيهات وهيهات، فقد ذهبت كل حيلة، بطلت كل حيلة، وعجزت كل وسيلة، ولا شيء للإنسان ينفعه يومها إلا توحيده لربه تبارك وتعالى وعمله الصالح في هذه الحياة ورحمة الله جل في علاه. نسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا برحمة الواسعة.
اللهم أمين، وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم وكل الصالحين تحت ظل عرشه أجمعين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور سيد الجبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بكم ويجعل كل هذا في ميزان حسناتكم، وينفع تذكيركم بهؤلاء الأطهار سببا لأن يجمعنا وإياكم وإياهم في ظل عرش الرحمن. اللهم أمين.
آمين.
إذا كان هؤلاء قدوتنا، نماذج مضيئة على الطريق، فأسأل الله أن يضيء بها قلوب شباب الأمة، وأن يعلموا أن هؤلاء هم من سيكونون هدى لهم ومصابيح تضيء لهم هذا الظلام وهذه الفتن، حتى وإن كان هذا التابعي الجليل يقول اللهم جنبنا فتنة النساء أو جنبني فتنة النساء، فهو يقولها لأنه يعلم أن هذه الأمة هالكة إن فتنت بالنساء. وللأسف أسأل الله أن يعفو عن الأمة ما هي فيه، وأسأل الله أن يهدي نساء المؤمنين وأن يجنب شباب المؤمنين كل هذه الفتن. إن شاء الله إلى صحابي أو تابعي أو قدوة أخرى مع هؤلاء قدوتنا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.